في حياتنا أمور ننتمي لها بلا خيار، وقد نمضي شطرا كبيرا من حياتنا ونحن نحاول التأقلم أو التكيف أو الفرار منها. في حياتنا أمور مهمة تترك أثرها علينا، على تكويننا، على شكلنا، على طريقة تفكيرنا، على سلوكنا، لكننا لا نملك الخيار فيها. في حياتنا أمور هي كالقدر، لا خيار مسبق لدينا في شأنها. مكان ولادتك مثلا لا خيار لك في اختياره، تلج إلى الدنيا من خلاله، ويحدد ذلك المكان الكثير من خياراتك لاحقا، يحددها أو يوسعها، لكنه يتدخل في كل الأحوال وأنت لا دخل لك بتحديده. مثل مكان الولادة وقتها أيضا، وهو وقت يحدد أيضا الكثير من مستقبلك، لا على طريقة الأبراج الصينية، بل على طريقة الأمر الواقع الذي يفرض نفسه. ولادتك في مكان ووقت معين لتكبر في ظل ظروف عاصفة، حروب ومجاعات وعنف مجاني، لا تشبه أبدا أن تكبر تحت ظلال الزيزفون أو في ظل ظروف مستقرة، وهو أمر لا يمكن لك أن تتدخل فيه أيضا. كذلك شكلك ومواهبك والكثير من قدراتك تولد بها ويمكن أن تهدرها بسهولة كما يفعل أغلب الناس، ويمكن لك أيضا أن تتشبث بها وتجعل منها أداة لتغيير واقع الناس حولك، لكن وجودها فيك أصلا كان أمرا ليس من ضمن اختياراتك. وأهم من كل ذلك ومما يؤدي له هو أنك لا تختار والديك، من لقائه ما تولد أنت، ومن صفاته ما تجمع صفاتك أنت. قد يكون بعضها أفضل ما فيك، وقد يكون غيرها أسوأ ما فيك، لكن بكل الأحوال فإن والديك هما من الأمور التي لا خيار لك فيها. إنهما يشكلان انتماء قسريا لا فكاك منه مبدئيا على الأقل، وسواء كنت تعتز به أو تخجل منه، أو تخفي خجلك خلف ادعاء مضخم بالاعتزاز والفخر، أو كنت لا تبالي بذلك كله، فإن علاقتك بأبيك بالذات انتسابك له هو أمر يدخل ضمن الإقصار البيولوجي، لا مجال لاختيار واسع. إنها علاقة تدخلها قبل أن يكون لك إدراك، تقصر على دخولها. ولكن العلاقات الأهم في حياتك هي تلك التي تدخلها بكامل وعيك وإرادتك. علاقة الابن بأبيه، الأبوة والبنوة والنسب، كلها تحدث في بعد لا إرادي، بينما علاقات الصداقة والرفقة والشراكة بكل أنواعها تحدث في بعد يمكن للإرادة أن تلعب فيه دورا مهما، وهي علاقات ستكون أكثر ثراء إذا أحسن استخدامها. ويأتينا القرآن الكريم ناسفا العلاقة الأبوية التي ربطت عرب الجاهلية بآبائهم، والتي لا تزال تربط الأفراد والجماعات بنمط تفكير الآباء. يأتينا القرآن الكريم لينسف ولو مجرد احتمالية العلاقة الأبوية بين الأمة بأسرها وبين أهم شخص فيها، بين كل الأمة أفرادا وجماعات، وبين الشخصية المحورية في الأمة. إنه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، الرجل الذي صار أمة، والأمة هي نحن، هي كلنا جميعا، ماضيا تاريخيا ومستقبلا قريبا كان أم بعيدا، لكن العلاقة بيننا وبينه ليست علاقة أبوة. نزل القرآن الكريم ليقول لنا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. بغض النظر عن السبب المباشر لنزول الآية، والذي يصب أيضا في نفس السياق الذي يلغي أبوته عليه أفضل الصلاة والسلام ولو بالتبني، فإن الآية بإطلاقها تتحدث عن نفي مطلق لأي علاقة أبوة تربطنا آباء وأجدادا وأحفادا بمحمد عليه الصلاة والسلام. لكن لماذا يا ترى؟ كان المجتمع الجاهلي كما معظم المجتمعات قائما بشكل أساسي على علاقة الأبوة. كان الآباء يمثلون الرصيد المعنوي والقيمي والعقائدي للمجتمع، وكان الخروج عن ما قاله أو آمن به أو فعله الآباء وآباء الآباء كان من غير المفكر أو المسموح به. وكان المجتمع برمته يدين بالولاء لهذه الرابطة، وهي رابطة بيولوجية، رابطة قائمة على الإقصار، لا شيء فيها بالإرادة والاختيار. والآن ينتهي ذلك كله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، إنه ليس أبا لأي منكم، ولا حتى بالتبني، ولا حتى مجرد تسمية. انسفوا هذا كله، انسفوا فكرة الآبائية المسيطرة على عقولكم، انسفوا رابطة الدم التي تقيدكم وتقيد طاعتكم وولاءكم. الآن لم يعد الأب هو المعيار، لم يعد الأب هو السيد. ويدلنا سبب نزول الآية الكريمة على جزء مهم ومؤثر من عملية النسف التي أجراها القرآن لرابطة الأب هذه. فقد كان زيد بن حارثة ابنا للنبي الكريم بالتبني، رباه وهو صغير ونشأ في كنفه بعدما أهدته إياه زوجته خديجة. وحسب مفاهيم المجتمع الجاهلي آنذاك، فإن الرسول الكريم الذي لم يكن قد نزل عليه الوحي بعد منح زيدا شرفا عظيما، إذ أعطاه اسمه وهو القرشي الهاشمي، بينما كان زيد ينتمي لقبيلة ليست ذات شأن حسب معايير الجاهلية. لكن ذلك كله آن له أن ينتهي. لم يعد النسب هو المعيار، لم يعد الأمر أن ينتمي المرء لقريش أو خزاعة أو ربيعة أو مضر، ذلك كله آن له أن ينسف. ولذلك ومن أجل تكريس ذلك الإلغاء مرة واحدة وإلى الأبد، فإن الرسول الكريم تزوج من طليقة زيد زينب بنت جحش. وعند العرب وحتى في الدين الجديد، فإن الأب لا يتزوج طليقة ابنه مهما كان، لكن محمد تزوج زينب لأن تلك الرابطة الوهمية، رابطة التبني، قد ألغيت تماما. ولا بد أن يعود زيد ابن محمد إلى أن يكون زيد بن حارثة. زواج الرسول من زينب أعاد زيدا إلى أبيه الحقيقي، ولا بد أن أفواه الناس قد فتحت من الصدمة وهي ترى الرسول يتزوج من زينب. لكن ذلك فتح الرؤوس أيضا لتدخل الفكرة وتنسف ما يجب نسفه. وشاءت الحكمة الإلهية على الرغم من كون ذلك صوحب بألم كبير ألا يعيش للرسول الكريم أولاد ذكور. كان قد أنجب البنات لكي تثبت الحكمة الإلهية صحته البدنية، لكن أولاده الذكور الذين ولدوا فعلا قدرت عليهم الحكمة الإلهية أن يتوفوا مبكرا وهم صغار جدا، لكي لا يكون للرسول أولاد يشوش وجودهم على النسف الذي حصل للعلاقة الآبائية. ولنا أن نتخيل ما كان سيحدث لو أن الأمر غير ذلك، ولو كان له عليه أفضل الصلاة والسلام أولاد ذكور عند انتقاله للرفيق الأعلى. لنا أن نتخيل ما كان سيحدث من تصور من أن رابطة الدم والنسب ستحل محل رابطة الفكرة والعقيدة. وعندما استغل كفار مكة هذا الأمر بالذات، أمر عدم وجود أولاد ذكور للرسول الكريم، واعتبروه منقصة، وعيره بذلك أحد التافهين قائلا عنه إنه أبتر. فإن القرآن الكريم خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا له إن من عيرك هو الأبتر. واليوم نحن لا نذكر اسم هذا التافه، رغم أنه على الأكثر كان لديه أولاد ذكور كثيرون. أما محمد فاسمه يتردد في أرجاء الدنيا، رغم أنه لم يكن أبا أحد من رجالكم أو صغاركم أو أي من ذكوركم. البتر ليس بأن لا يكون لك أولاد ذكور تنجبهم بيولوجيا، البتر هو أن لا تترك فكرة، ألا تترك العالم بشكل أفضل مما جئت إليه. إذن محمد ليس أبا أحد من رجالنا، ليس أبي وليس أباك، ليس جدي وليس جدك. قرابة النسب الأبوي قد ألغيت تماما. هل هذا محزن؟ هل كونه ليس أبا لنا أمرا مؤسفا؟ أبدا، علينا أن نفرح بذلك، علينا أن نكون ممتنين لهذا الأمر. إن كونه ليس أبا لنا يعني أن علاقتنا به عليه أفضل الصلاة والسلام ليست علاقة إقصار بيولوجي، ليست علاقة تحصل دون ما إرادة أو وعي كما هي العلاقات الأبوية. علاقتنا به هي علاقة إرادة واعية ندخلها بثبات وبكامل قدرتنا ووعينا. إنها ليست قدرا ننتسب له دون ما إمكانية للخروج منه كما مع الأب واسمه وجيناته، بل علاقتنا به قدر نختاره بأنفسنا، قدر نساهم فيه عبر اختيارنا للإيمان به. محمد ليس والد أي من الرجال، لا الآن ولا قبل 1000 سنة ولا بعد 1000 سنة. الآية تستدرك وهي تقول لهم ولنا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا هو محور علاقتنا به، إنه رسول الله إلينا، بل إنه آخر رسول للإنسانية. وعندما يأتيك رسول فإنك أنت من يحدد طبيعة العلاقة معه وليس أي شيء آخر. أنت من يقرر بكامل إرادتك ووعيك أن تقبل تلك الرسالة أو ترفضها. إنها ليست علاقة إقصار لا شأن لك فيها كما في الرابطة التي تجمعك بأبيك وأخيك وأولاد عمك، بل هي علاقة اختيار تقرر أنت فيها أنك ستقبل رسالة الرسول. Thank you.
Do 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 do.